بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المراجع المهمة في مجال الاعتقاد بعض كتب السلف السابقين، وقد كانت طريقة السلف أن يجعلوا العلوم كلها في جامع واحد فيعقدوا فيه كتبا للعلوم المختلفة، كما فعل مالك في الموطأ والشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين وهكذا. ولكن منهم من أفرد الجانب العقدي بتأليف مستقل، ومن أقدم هؤلاء أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي في كتابه أصول السنة، وهو أصول مركزة في صفحتين فقط، وقد طبعت في الجزء الأخير من مسند الحميدي، وطبعهما وأدرجهما أيضا اللالكائي في كتابه شرح أصول السنة. وكذلك من الذين أفردوا التأليف في الأصول العقدية الإمام أحمد في السنة، وابنه عبد الله في السنة كذلك، وتلميذه الخلال في السنة كذلك، وأبو داود في السنة، وكذلك ابن أبي شيبة أبو بكر في كتابه الإيمان، وكذلك البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك عبد الله بن وهب الفهمي تلميذ مالك رحمه الله، هو معاصر الحميدي، وقد ألف رسالة في الاعتقاد، وألف الجامعة أيضا للاعتقاد، وألف كتاب القدر للاعتقاد. ومثل ذلك كتاب الإيمان لأبي خيثمة الكبير زهير بن حرب الشيخ البخاري ومسلم. وكذلك كتاب الإيمان لابن مندة، وهو من أوسع هذه الكتب لأنه جاء بعدها فجمع أكثر ما فيها. وكذلك كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة، وكتاب الصفات هو صغير الحجم للإمام الدارقطني، وكتاب الرؤية للدارقطني أيضا، ثم كتاب الأسماء والصفات وكتاب الاعتقاد كلاهما للإمام أبي بكر البيهقي. وغير هذا من الكتب القديمة المؤلفة في هذا الجانب، ومنها مقدمة الإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي التي اشتهرت في عقيدة الطحاوي، وكذلك كتاب السنة البربهاري أو شرح السنة البربهاري، وهو الذي وضع القواعد لمذهب الحنابلة في هذا الكتاب. وفي عصره أبو الحسن الأشعري، ومن كتبه النافعة المهمة في هذا الباب كتاب مقالات الإسلاميين، وهو أهم كتاب ألف في كلام الفرق، وقد أدرس فيه عقائد الفرق وقسمه إلى قسمين، ذكر القسم في القسم الأول المسائل الكبرى، وفي القسم الثاني دقيق المسائل. وله كتب في الاعتقاد أخرى، مثل كتاب الإدانة عن أصول الديانة، ومثل كتاب رسالة الثغر، ومثل كتاب اللمع، وهذه كتبه الموجودة المتداولة. وله كتب في الاعتقاد سواها، مثل الرد على المعتزلة، الرد على الجبائي وغيرها. وكذلك كتب تلامذته من أمثال القاضي حسين الشافعي وأبي المعالي الجويني الذي له الإرشاد للاعتقاد، والإمام الغزالي تلميذ الجويني، وله عدد من الكتب في المجال العقدي على طريقة المتكلمين. ومن أهمها كتابه المنقذ من الضلال، وكذلك الفخر الرازي الذي ألف الكتاب المحصل في علم الكلام لكنه أغرق فيه في المسائل الفلسفية وأتى فيه بنوريات جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل نورية الأحوال في إثبات الصفات المعنوية لله مثل التفريق بين صفة العلم وصفة كونه عالما وصفة الإرادة وكونه مريدا وصفة القدرة وكونه قادرا وصفة الكلام وكونه متكلما وصفة السمع وكونه سميعا وصفة البصر وكونه بصيرا. وهذا الكتاب هو في الواقع الذي أصبح ينتسب إليه المتأخرون من المتكلمين من الأشاعرة، وأصبح كثير من الذين يريدون الرد على الأشاعرة أو يتتبعون أخطاءهم يذهبون إلى اجتهادات الفخر الرازي. وتعلق بكتاب الفخر الرازي المتأخرون من الأشاعرة المتكلمين فأصبحوا يتداولون أخطاءه، ولذلك فإن الذين يتصدون للرد على الأشاعرة من أصحاب المذاهب الأخرى إذا أرادوا الرد عليهم يأخذون من كلام الفخر الرازي ويردون عليه، لكن لا يرجعون إلى كتب أبي الحسن لأن غالب كلامه مستقيم فأخطاؤه قليلة، فلذلك يتركونه ويذهبون إلى الفخر الرازي الذي توفي سنة 606 أي بعد أبي الحسن بقريب من 3 قرون. الفخر الرازي بينه وبين الغزالي 100 سنة، فقد توفي الغزالي سنة 505 الفخر الرازي سنة 606. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأبيات اشتهرت في وصف المحصل. ومن كتب المتكلمين على هذه الطريقة أيضا التي اشتهرت كتاب العضد الأيشي الذي سماه المواقف في علم الكلام، قد كثرت شروح هذا الكتاب وانتشرت وذاع صيته لتركيزه الأدلة العقلية واضطرادها على وفق مقتضى القواعد المنطقية، وقد اعتنى بمختلف المسائل العقدية وبالأخص مسألة الإمامة، وكتابه يحتاج من يدرسه إلى استيعاب كامل للقواعد المنطقية، فهو كتاب مركز جدا. وكذلك كتاب المقاصد لسعد التفتازاني سعد الدين التفتازاني، وقد شرحه هو طبع شرحه له في 5 مجلدات ضخام. ثم الكتب متأخر إلى شاعرة وهي كثيرة جدا، ومن أهمها وأشهرها كتب العقائد للإمام المقري، أقصد الإمام السنوسي محمد بن علي السنوسي. وهذه الكتب منها أم البراهين ومنها الكبرى ومنها الوسطى ومنها الصغرى ومنها صغرى الصغرى، وقد جمع ملخصها المقري في منظومته التي سماها إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. هذه المنظومة عبارة عن 500 بيت، نظمها من أحسن المنظومات وأتقنها، وقد ضمنها كلام أهم كلام السنوسي. وكذلك من كتبهم نظم الحوضي وشروح عقائد السنوسي وشروح إضاءة الدجنة والحواشي عليها، هي كثيرة جدا وبالأخص في أصول المتأخرين. ومن كتبهم المستوعبة للفن أيضا كتاب وسيلة السعادة للمختار بن بونة الشنقيطي، وهو نظم طويل جمع فيه أكثر أبحاث علم الكلام. وكذلك من الكتب التي تعتني بأقوال السلف خصوصا وبمدرسة الحنابلة عموما كتاب الشريعة للإمام الأزهري وكتاب شرح أصول السنة للالكائي وكتاب المختار لابن البناء وهو ابن البناء الحنبلي وهو تلخيص لكتاب الشريعة للأزهري ثم كتاب نمعة الاعتقاد للموفق من قدامة الحنبلي وقد شرحت بكثير من الشروح ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان شيخ الإسلام لم يسر على طريقة السابقين من الحنابلة تماما بل رد عليهم في كثير من الأمور رد على الموفق من قدامة في كثير من الأمور بل قال إن كلام الأشعري وتلامذته خير من كلام الموفق في بعض الجوانب. نعم كتاب وكذلك في كتاب طبقات الحنابلة ليبيع على ملخص عقيدة الحنابلة مذهب فاشتزئ وأصبح كتابا مستقلا كذلك. ومن أهم كتب الإسلام كتب الشيخ الإسلامي في هذا الباب العقيدة التدمرية والوصية الكبرى وكذلك الواسطية التي يحفظها الصبيان لسهولتها لكثرة النصوص من القرآن والسنة فيها وكذلك المناظرات والردود الكثيرة التي ألفها. ثم كتب ابن القيم ومن أهمها كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وكتاب الصواعق المرسلة وكتاب مختصر الصواعق المرسلة كذلك. ثم كتب المتأخرين من الحنابلة ومن أهمها كتب الشيخ أحمد بن عبد الوهاب وإن كان لم يأتي فيها بشيء من عند نفسه فالأغلبها نقول من كلام السابقين أو نصوص شرعية مثل كتاب التوحيد كله نصوص شرعية ومسائله التي هي استنباطات من النصوص يذكرها نقلا عمن سبق ويعتمد فيها كثيرا على كلام الحافظ بن حجر وكلام شروح صحيح البخاري. وكذلك كتبه الأخرى التي هي بمثابة الردود وأكثرها منقول من كلام ابن تيمية وابن القيم. وقد اعتنى الناس بكتابه كتاب التوحيد فكثرت شروحه والتعليقات عليه وكذلك منظومة الشيخ حافظ الحكمي سلم الوصول قد جمع فيها كثيرا من كلام من سبق واعتمد فيها على بعض الكتب التي لم تذكر من قبل مثل كتاب من الوزير اليماني وإن كان من الوزير لا يوافق الحنابلة في بعض الأبحاث المذهبية وبالأخص متأخر الحنابلة من أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد فقد نحى بعضهم بعض المناحي الاجتهادية في المجال العقدي وبالأخص ما يتعلق بالتكفير تكفير المعين ونحوه شروط تكفير ونحو ذلك وكذلك تكفير الفرق المخالفة. وإن كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان من ألزم الناس لهدي السلف في هذا الباب فلم يكن يتشدد فيه لكن بعض أحفاده تشددوا في بعض الجوانب من هذا ومن أشهر المتشددين منهم في باب التكفير حفيد الشيخ إسحاق بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ هذا لا يوافقه في ذلك التشدد، بل ينتهج فيه نهج ابن الوزير اليماني، وكذلك ابن بطة في كتابه لبانة. وقد سلك كثير من الفقهاء مدرسة توفيقية في التأليف، فيضعون في مقدمات كتبهم أبوابا للاعتقاد، وقد اشتهر هذا في مؤلفات المالكية بالخصوص. ففي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله للرسالة باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة، وقد جمع فيه كلام السلف دون أن يبرز له هو في نفسه رأي، ودون أن ينقل عن أحد أيضا، لأنه على طريقة الميسرة للحفظ يحفظه الصبيان. ومثل ذلك الأبواب التي عقدها أبو الوليد بن رشد في مقدمة كتاب المقدمات، وكذلك الأبواب التي عقدها ابن جزي في مقدمة القوانين الفقهية وفي خاتمته أيضا، ويندرج في هذا الباب منظومة الشيخ خالي الشيخ محمد سالم في مقدمة كتابه في المذهب المالكي. أما مذهب ما تريدية فلم ينشر فيه كثير من المؤلفات، وإن كان أبو منصور رحمه الله قد ألف عددا من المؤلفات ورد كثيرا من الردود على المعتزلة، لكن لم تنتشر كتبهم إلا ما لخصه النسفي في كتابه. وقد كان كتاب النسفي عقائد النسفي هي أهم كتب الماتريدية إلى الآن في زماننا هذا، وكثرت شروح عقائد النسفي وانتشرت في البلدان التي ينتشر فيها المذهب الحنفي. قد ألف بعض الرسائل التي تحاول بيان الفروق بين مذهب الأشاعرة والمذهب الحنابلة ومذهب الماتريدية، وحصروا ذلك في 24 نقطة. وقد حصل بعض الالتباس لدى بعض المتأخرين من المتكلمين، فجمعوا المذهبين المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي في بعض المؤلفات مثل حاشية الباجوري وكذلك حاشية الدمنهوري وكذلك حاشية العليش على شرح من البراهين، كلها مطبوعة. والواقع أنه في القديم كان المذهب الأشعري أقرب إلى المذهب الحنبلي منه إلى المذهب الماتريدي الصدر الأول، حتى حصلت مشكلة القشيري ببغداد، ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يزل الحنابلة والأشاعرة يدا واحدة حتى كانت مسألة القشيري ببغداد، فافترق فيها الناس وحصلت أريقت فيها الدماء وحصل فيها الاستباحة ما حرم الله. ويقول والله يعلم إني لمن أشد الناس حرصا على جمع الكلمة وتقريب القلوب. قال هذا في مناورة الطحاوية، مناورة الواسطية. نعم. في مناورته هو التي أجريت له بين يدي السلطان عن العقيدة الواسطية، وقد طبعت المناورة مطبعة جزء ثالث من الفتاوي مع الواسطية. إذن هذه أهم الكتب التي من خلالها يمكن أن يرجع الإنسان إلى الذي يريد تدريس هذه العلوم فتكون مراجعة لديه. لكن مع هذا فإن في تدريسه لهذه العلوم ينبغي أن ينأى عن الدراسة في كتب مدرسة واحدة لئلا يصاب بالتعصب، حتى يعرف الأخطاء في كتب كل مدرسة، وأن يأتي بقلب واسع رحب للخلاف، وأن يعلم كذلك أن من أمور الاعتقاد ما هو أمور مسلمة لا يقع فيها الخلاف بين المسلمين، وما هو أمور اجتهادية يمكن أن يقع فيها الخلاف. في الأمور المسلمة المخالفة فيها نادرة جدا لو حصلت، الأمور المحسومة بالنصوص المخالفة فيها نادرة، وبالأخص لا يعرف فيها مخالفة بين أهل السنة في أغلب الأحيان، إلا من عرف شذوذه وانحرافه في مسألة من هذه المسائل. أما الأمور الاجتهادية التي يقبل الشرع فيها الاجتهاد إما في تصحيح النصوص وإما في فهمها وإما في الجمع بينها، فهذه الأمر فيها متسع، لكن على الباحث أن يبين الصواب وأن يعلم أن الآخرين الذين أخطأوا كانوا اجتهدوا في طلب الحق فلم يوفقوا له، فلهم أجر في اجتهادهم وليس عليهم وزر في خطأهم، وأن يعلم أنه هو كذلك لا بد أن يقع في صواب وخطأ ككل من سبقه. فمن المستحيل أن تطلع أنت على أخطاء السابقين وتكون أنت بمنأى عن الخطأ، كأنك معصوم منه فتكون في برج عالي تحكم على الآخرين، وهذا لا يمكن. لا بد أن تقول إن الأمور الاجتهادية قابلة لأن يكون الأمر كذا وأن يكون كذا، وأن الرأي الذي تستصوبه أنت ويترجح لديك بالأدلة هو كذا، وأن الرأي الآخر إنما اجتهد فيه أقوام طلبوا الحق فأخطأوا، وأن ما تقوله أنت أيضا يمكن أن يأتي بعدك من يخطئك فيه، وهكذا. كذلك فإن على الذي يقدم على تدريس بعض هذه الكتب وبالأخص منها ما أغرق في علم الكلام أن يكون قد استعد لتدريس علم الكلام بدراسة المنطق والقواعد الكلامية التي هي محوجة إلى دراسة بعض الأبحاث الفلسفية. ولهذا يخطئ الإنسان كثيرا حين يريد شرح التدمرية مثلا وهو لا علاقة له بعلم الكلام ولا بعلم المنطق، وقد شاهدنا من ذلك أخطاء فاحشة جدا. وكذلك الذين يتصدرون لشرح مثلا شرح الكتب الكبرى مثل مقالات الإسلاميين، فتعترضهم بعض القواعد الكلامية التي هي من البدهيات المسائل المعروفة في علم الكلام مثل سواد حلاوة ومثل مسألة الاستطاعة وغيرها من المسائل المدروسة في علم الكلام دراسة وافية، مثل المطالب الخمسة المطالب في الرسل، خمسة المطالب في الألوهية إلى آخره. ومن لم يعرف هذه الأبحاث فينبغي أن لا يخوض فيها، لأن الله تعالى نهى عن التكلف، قال وما أنا من المتكلفين، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد سبق أن بينا أن هذا العلم ليس لكل الناس وليس هو من العلوم التي ينبغي أن يتعلمها كل أحد، وأن ما يكفي منه هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله، وأن الزائد على ذلك لأهل التخصص الذين يتخصصون فيه، ولا ينبغي أن يستغل به من لا يعد له العدة ويتهيأ له بما يحتاج إليه. كذلك فإن الذي يريد تدريس هذا العلم عليه أن يفرق بين مستويين، بين ما نسميه بعلم الرواية وما نسميه بعلم الدراية. فمثلا في كتب الأقدمين التي سقنا بعض أسمائها يريدون المسائل كأنها آثار مروية مقطوعة عن بعض التابعين وأتباعهم، كطريقة البخاري في خلق أفعال العباد، وطريقة الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك كتب السنن التي سبقت كتاب الإيمان وغيرها من الكتب، كلها تأتي في صورة نقول عن بعض السلف في تفسيرهم، وهذه التفاسير والآراء هي مثل اجتهاداتهم في التفسير في تفسير القرآن. ولذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أن بعضها يجري في باب التشدد في النكير على المبتدع ونحو ذلك، ولا يقصد به تحرير القول وأن يكون هذا مذهبا للشخص. ولهذا قال الخطابي رحمه الله، ونقل ذلك عن الشيخ الإسلام ابن تيمية مستحسنا، أن الذين يطلقون تكفير الجهمية والمعتزلة إنما أرادوا بذلك التغليظ في التحذير من بدعتهم، ولم يقصدوا به الكفر المخرج من الملة. ولهذا ينقل عن كثير من أئمة السلف أن من قال بخلق القرآن مثلا فهو كافر، وأن بعضهم يقول ومن لم يكفره فهو مثله. وهذا لا شك تشدد لا يقصد وليس هو المذهب المتكلم به، بل إنما يقصدون بذلك المبالغة في التنفير من هذا القول. فلهذا ينبغي لا ينساق الإنسان وراء مثل هذا الكلام ويعتبره قاعدة ويتعلم منه أصلا، كما يحصل للغلاة الذين يأخذون بكلمة روية عن بعض أئمة السلف ويجعلونها أصلا ويردون عليها ما سواها، ويكثر هذا في زماننا هذا. فيأتي الإنسان لاحتكار الحق في رأيه، فينظر إلى موقف حصل لأيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله عندما قال لا ولا نصف كلمة، فيقول هو ذلك ويجعله قاعدة، وأنه لا يمكن أن يناقش أحدا فيما لديه، وأن من خالفه فإلى النار. وهذا المذهب المتطرف المتشدد ليس من منهج السلفي ولا أعرف عنهم، وإنما فعله بعضهم في بعض الأزمات التي فيها حروب ومشكلات، وقد عرفوا أنهم لم يكونوا ليردوا الذين يناورونهم ويجادلونهم، وعرفوا باطلهم من قبل، وعرفوا أن هجرهم لهم وعدم دخولهم في مناقشة معهم مما يرد عليهم ويكفي في التثير منهم. وهذا غير حاصل في زماننا هذا. نعم، بهذا ننتهي من هذا العلم. سؤال عن مصطلح أهل السنة والجماعة. جواب أن هذا المصطلح محدث، ما كان معروفا قديما، ولكنه مأخوذ من النصوص الشرعية. فأهل السنة أخذ هذا اللفظ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وأخذ له الجماعة من الأحاديث التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، كقوله لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وكقوله يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، وقوله يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، قوله من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، قوله من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقد اعتنى الأمويون بهذه النصوص في مقابل الخوارج، فكانوا يسمون أنفسهم بالجماعة ذاك. ولذلك يقول الراعي النميري أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا، في قصيدته التي يخاطب فيها أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ويرد على خصوم عبد الملك فيها ما زرت قط نجيدة بن عويمر أبغي الهدى فيزيدني تضليلا، صد نجدة بن عامر أمير اليمامة من الخوارج النجبات متبعه. وقد جمع معه أيضا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عنهما. واستعمله العباسيون كذلك في الرد على الخوارج عليهم، والخوارج عليهم ليسوا درجة واحدة، منهم من هم خوارج فعلا كأتباع الوليد بن طريف ومن كان على شاكلته، ومنهم من هم من أهل السنة كمحمد النفس الزكية، كعبد الرحمن بن هشام، معاوية بن هشام المشهور بعبد الرحمن الداخل الأموي. ثم أطلق هذا الاصطلاح فيما بعد أئمة الحنابلة على مذهبهم، والواقع أنه بالإمكان ادعاؤه فكل طائفة تدعيه، فهنا شاعر أطلقوا على مسلم مذهب أهل السنة، هذا الذي أطلقه أبو الحسن على مذهبه، وقد اشتهر إطلاق هذا المذهب من ذلك الوقت. فزاد الحنابلة معه والجماعة ليتميزوا عن الأشاعرة في ذلك الزمان، السنة والجماعة. أما مصطلح السلفية أو السلفي فهو كذلك المقصود به الانتساب للسلفي أي السابقين، وقد سبق تحديدهم في مجال الاعتقاد أن المقصود به متباع التابعين ومن دونهم من الأئمة، وهذا أنه لم يرد كذلك في النصوص الشرعية إلا ورودا واحدا ليس لخير قد جاء في سورة الزخرف إطلاقه على فرعون وجنوده جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ولم يرد في القرآن إطلاقه إلا في هذا الموضع، وكذلك لم يرد في السنة إطلاقه على الإطلاق الطيب، إنما يرد إطلاقه على السالفين من الذين قد أهلكهم الله من الأمم السابقة. ولكن مع هذا فإن للسلف إطلاقين، السلف صالح والسلف فاسد. السلف الطالح هم الفاسدون المفسدون يطلق عليهم السلف الفاسد، وهذا الإطلاق الذي جاء في القرآن وفي السنة، ويطلق كذلك على السلف الطيب الصالح، ولم يرد ذلك في النصوص الشرعية لكن لا مانع منه شرعا. نعم. من المنظومات كذلك المتعلقة بهذا العلم أرجوز السفاريني وشروحها، وإن كان هو لم يلتزم فيها تماما ما عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته من الحنابلة، بل نحى فيها منحى السابقين لهم النبي على مثل ابن الجوزي ومثل الموفق والتميمي وابن حامد وابن عقيل المتكلمين من الحنابلة الذين يجمعون رأي الأشعري مع ما ينقل عن الإمام أحمد وتلامذته، فلذلك فيها أبحاث كلامية كثيرة فيما يتعلق بالجوهر والعرب وغيرها. هذه كل هذا كره السفاريني في منظومته، ولم يذكرها ابن تيمية إلا في مقام الرد على المتكلمين. سؤال عن تقويم الأشخاص فيما يتعلق بالاعتقاد بأن يقال كيف عقيدة فلان أو ما عقيدته. الجواب أنه قد سبق عن البخاري رحمه الله أنه قال الامتحان في الاعتقاد ابتداء، وقد بينا أن سؤال الناس عن عقائدهم أو امتحانهم في الاعتقاد بدعة من عمل الخوارج، وهم الذين ابتدعوه في الإسلام وأظهروه، وكانت لهم أسئلة يسمونها أسئلة الامتحان في الاعتقاد، ولا يجوز الامتحان في الاعتقاد إلا في مسألتين، إحداهما إذا قدم إلى المسلمين كافر من دار الحرب فلهم الحق أن يمتحنوه لئلا يكون جاسوسا إذا ادعى الإسلام، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الثانية إذا كان الإنسان مكلفا شرعا بعتق رقبة مؤمنة في كفارة يشترط فيها الإيمان فله الحق أن يمتحن الرقبة إذا كانت في الأصل كافرة ثم دخلت الإسلام حتى يطمئن على إيمانها، ومن ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية نسألها إن الله فأشارت بإصبعها إلى السماء فقال من أنا، فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها فإنها مؤمنة. أما فيما سوى ذلك فلا يجوز الامتحان في الاعتقاد، بل ما من ظهر أنه مؤمن من المؤمنين ترك على ذلك حتى لو جهل كثيرا من المسائل العقدية لا يضره ذلك. قد بينت أن أم المؤمنين عائشة وهي ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه كانت تجهل عقيدة عذاب القبر، بل في الصحيحين أنها عندما دخل عليها عجوزان من اليهود ذكرتا عذاب القبر قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عائذا بالله من عذاب القبر ثم لم أزل أسمعه يستعيذ بالله من عذاب القبر. فلا يلزم أن يكون المسلم محيطا بهذه المسائل العقدية وإن كانت من الأمور التي هي يطلب الإيمان بها وهي معروفة، لكن جهلها تفصيلا لا يضر. إذا آمن الإنسان إجمالا بكل ما جاء من عند الله صدق به ولو لم يعرفه فذلك كافي. هذا السؤال عن الجسارة على الكتب الكبرى بتدريسها أو بشرحها أو نحو ذلك، والجواب أن هذا كان مجرحة لدى أهل الحديث، فكانوا يقولون فلان يسرق الحديث أو ينظر في كتب غيره فيكتب منها، وكان بذلك يعتبر من الضعفاء، كل ما فعله يعتبر ضعيفا ويرد حديثه، وهذه قاعدة للمحدثين دائما، وبالأخص أن هذا كما ذكرنا فيه تجشم لما نهى الله عنه من التكلف، وما نهى عنه من اقتفاء ما ليس للإنسان به علم. فالإنسان أن يقف عندما قرأ ما سمع ولا يتعداه. وقد كان كثير من أئمتنا الذين تضرب إليهم أباط الإبل في طلب العلم ليس لديهم من الحديث إلا أجزاء قليلة. يكون إمام من الأئمة ما له من الحديث إلا 130 حديثا أو 150 حديثا وهو مقتصر عليها، وملكاه علمه هذا الذي يعرفه فقط ولم يروي عنه سوى هذا. اشتهر منهم عدد من الأئمة الكبار الذين ما لهم من الحديث إلا 130 حديثا أو 150 حديثا، من الأئمة الذين يكتب عنهم وتضرب إليهم أباط الإبل. العدد من الشيوخ البخاري الذين كانوا هكذا، وفي تراجمهم قالوا ما له إلا 130 حديثا وما له إلا 150 حديثا، يذكر ذلك البخاري نفسه عنه. والمكثرون منهم أيضا يقتصرون على ما يرون كالمكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري الذي روى عنه ثلاثياته، يقول كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لكتبت عن أكثر، ولم يتعد حديثه، كان لا يحدث إلا من كتابه. بالنسبة للسؤال الآن عما يبتدئ به الإنسان مع المبتدئين من كتب الاعتقاد التي ترسخ وراء الإيمان وتزيد اليقين ولا لا تدخل الطالب في المتاهات الكلامية والفلسفية، ولا تذهب به كذلك وراء المهاترات والمجادلات التي تجعله يتعصب. فأقول من الكتب السهلة في هذا الباب كتاب الإيمان لنعيم ياسين، كتاب ملخص سهل جدا وبالإمكان أن يبتدأ به دائما مثلا دروس الإنسان في المنزل لأهله وكذلك للذين يعلمهم من المبتدئين، فهو كتاب ميسر جدا وسهل وتعابيره واضحة، ويهتم بالأمور الروحانية في الإيمان والآيات الكونية التي جاء التركيز عليها في آيات التوحيد في القرآن وكذلك في الأحاديث النبوية، إنما جاء التركيز على الآيات الكونية. كما قال العلامة محمد مولود بن رحمة الله رحمه الله قال: وخير الاستدلال نهج الصحب عجائب الخلق وأخبار النبي. خير الاستدلال هو ما كان عليه نهج الصحابة عجائب الخلق وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به، هذا يكفي في ترسيخ أرى الإيمان ويجعل الإنسان لينا لين القلب غير قاسي، ويحول بينه وبين الغلو والتشدد والتطرف في أمور الدين ما هو مذموم، ولا يدخله أيضا في المراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان على شاكلة هذا الكتاب من الكتب التي قصد بها مثل هذا. وإذا أراد الإنسان ترقية بالمستوى الطالب اللي يرفعه عن هذا الباب أخذ له مثلا كتاب المختار لابن البناء، كتاب ملخص سريع الأجر لكن تلخيص جيد ومتناسب وفيه أقوال السلف مبسوطة، فهو كتاب مختصر. وهكذا الكتاب الإبان لأبي الحسن الأشعري أيضا. نعم، كلاهما في مجال الأسماء والصفات وفيه كل هذه المجالات السابقة. نعم الشيخ كذلك، لكن هذه مركزة يعني تحتها هي شرح، نقصد الكتب المطالعة والدروس ورجوز الشيخ محمد سالم نقصد. نعم، وكذلك كتاب المعاد، لكن فيه كما ذكرنا بعض الأبحاث التي لا يمكن أن يتجاسر عليها إلا من يعرف بعض القواعد الكلامية. نعم، والردود، لأن الشيخ حافظ يدرج مع الأبحاث العقدية ردودا على الأقوال أيضا. أعرفه. ما ضابط الحد الواجب تعلمه من العقيدة؟ الذي لا يعذر مسلم بجهله هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ستة أمور هي التي لا يعذر أحد من المؤمنين بجهلها، لا بد أن يؤمن بها الإنسان، وإن آمن بها إجمالا ومات دخل الجنة. لا يمكن أن يقال بأكثر من هذا. ولذلك فإن المتكلمين كثير منهم رجعوا لمثل هذا النوع. فمثلا أبو المعالي الجويني يقول: لم تبق مقالة إلا درستها ودرستها، وها أنا أموت على عقائد عجائز نسابورة. عجائز نسابورة اللواتي لسنا من أهل العربية، لكن يعرفنا فقط الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكذلك قال الخوارزمي: فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال الفخر الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فكثير من هذه الأبحاث تؤدي إلى القسوة فعلا، ولا تؤدي إلى الحكم التي ذكرناها في المقدمة، أنها يطلب تحصيلها من حب الله ورسوله والاتصال بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فإذا كان الإنسان هذه المعاني لا تثير عنده محبة لله ولا تعلقا به، فلا فائدة من دراسته لها. كتاب مدارس السالكين هذا في السلوك، سنذكره إن شاء الله في التصوف. السلوك من الكتب السهلة كما ذكر كتاب أعلام السنة المشهورة للشيخ حافظ الحكمي. وأما مجال عجائب الكون فمن كتب الإيمان النافعة فيه كتاب الشيخ الزنداني حفظه الله، وإن كان هذا الكتاب لم ينتهي بعد فهو يزيد فيه دائما، ويحتاج إلى التخصص في كثير من العلوم، لأن فيه كثير من القوانين الفيزيائية والأمور الكونية التي تحتاج إلى تخصص. ولذلك فهذا النوع من العجائب الذين ألفوا فيه من السلف كثير منهم أدرجوا كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مثل كتاب العظمة لأبي الشيخ، ومثل بعض كتب ابن أبي الدنيا التي أورد فيها كثيرا من الأمور من هذا القبيل. بالنسبة لتركيز الربط بين الآيات المسطورة والآيات المنظورة من الذين اهتموا به من المؤلفين في زماننا هذا الشيخ عمر سليمان الأشقر في كتبه في الإيمان، فقد خصص لكل ركن من أركان الإيمان كتابا مستقلا: كتاب الإيمان بالله، كتاب الإيمان بالرسل، كتاب الإيمان بالملائكة، كتاب الإيمان بالكتب منزلة، كتاب الإيمان باليوم الآخر، كتاب الإيمان بالقدر خيره وشره. وهي كتب مفيدة جدا وسهلة التناول، ومع ذلك إذا قرأت أنت في كتاب اليوم الآخر تشعر فعلا بالرقة والخشية، وأنا متأكد أنه ما يمكن أن تقرأ منه الصفحة إلا بك الناس ومربوط بالنصوص. ففعلا هذا النوع من الكتب يفيد في الإيمان وترسيخ عقده. والعناية بهذا النوع بحيث لا تدخله الفلسفات المغلة في التأمل والكلام المكرر الكثير، هذا مما يركزه ويزيد فيه. لذلك في بعض كتب الشيخ محمد قطب حفظه الله المتعلقة باللا إله إلا الله كثيرة، الكتب التي حول كلمة لا إله إلا الله تقريبا 7 كتب مشهورة مطبوعة، لكن فيها كثير من الفلسفات والكلام المكرر الذي قد لا يصلح لكثير من الناشئة وكثير من الطلاب الصغار. أسلوبها فلسفي. بالنسبة لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب أساسا لا يتعلق بالتوحيد الألوهية ولا أقصد لا بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، وإنما يتعلق أساسا بتوحيد الألوهية وبعض ما يتعلق بالقدر، وهو أتى به على طريقة البخاري في الصحيح: باب ما جاء في قول الله تعالى كذا، باب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يأتي فيه بشيء من عنده، بل ما فيه من النصوص هو من الآيات والأحاديث، وأكثر أحاديثه صحيحة وإن كان فيه بعض الأحاديث ضعيف. وأيضا في المسائل التي يورد بعد الأبواب هذه يأخذها من كلام الحافظ بن حجر ومن كلام الخطابي ومن كلام النووي شرح صحيح مسلم، لكن جل اعتماده على الحافظ بن حجر، والحافظ هو الذي ينقله عن النووي والخطابي، وقد كان الشيخ رحمه الله فيما يروى عنه معتمدا كثيرا على فتح الباري، كان يقرأ في مجلسه دائما. محمد بن عبد الوهاب كانت عندهم مخطوطات منه، كانت تقرأ في مجلسه دائما، ومرة من المرات كان بحضرته أحد طلابه فقرئ كلام الحافظ بن حجر فيه تأويل بعض الصفات، فشغب به الشخص هذا، فقال له الشيخ اسكت ما أنت إلا كالذبابة لا تنزل إلا على القدر، قرئ عليك الكلام من أوله فسمعت الكلام المفيد الجيد فما تحركت له حتى جاء الخطأ فشغبت به. وكذلك كتاب الأصول وكتاب كشف الشبهات ونحوها من كتبه اللطيفة التي أساسها نقول من كلام ابن القيم، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، هذه كلها من كلام ابن القيم في بدايع الفوائد وفي الفوائد نفسها وفي زاد المعاد. وقد لخص الشيخ بعض كلام ابن القيم، قد كان اعتماده على كتب ابن القيم واضحا، قد لخص كثيرا من كلامه. بالنسبة لقول الإمام البخاري رحمه الله الامتحان في الاعتقاد ابتداء، نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري في هدي الساري في قصة التي سارت بين البخاري والذهلي، والإمكان رجوع إليه من ذلك، قصة البخاري مع الذهلي. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.